بعد قيام الدولة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العصور المتأخرة وصولاً للأندلس والدولة العثمانية، تناولنا أهم وأقدم المساجد التاريخية في أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية، لنشاهد معالم تلك الحقبة التاريخية وما ارتبط بها من فتوحات إسلامية وما لها من دور في انتشار الحضارة الإسلامية التي لا يزال العرب يتوارثونها أجيالاً بعد أجيال. ولذلك فإن للمساجد في هذه السلسلة قصصاً كثيرة تاريخية منذ إنشائها. مساجد هذه السلسلة لها تاريخ لابد أن يحكى ولا يمكن أن يندثر، فما زالت سيرتها شاهداً حياً قائماً كنموذج لعصور النهضة الإسلامية وجزءاً من تاريخ المسلمين. إنها أهم وأقدم مساجد العالم. مساجد لها تاريخ. وأذن الله لها أن ترفع لتبقى. لا توجد مدينة عربية باستثناء القاهرة تضاهي مدينة طرابلس في شمال لبنان من حيث كثافة المنشآت المعمارية المملوكية. والسبب في ذلك أن احتلال الصليبيين لهذه المدينة دام أكثر من 180 عاماً، أزيلت خلالها معالمها الإسلامية. وعندما حررها المماليك بقيادة السلطان المنصور قلاوون عام 688 للهجرة أو 1289 للميلاد، أعادوا بناء المدينة من جديد بأسواقها ودورها وحوانيتها ودروبها ومساجدها ومدارسها وأبراجها الحربية، وهي بذلك حظيت بمكانة لدى المماليك لم تحظى بها مدينة أخرى. وما زالت طرابلس تحتفظ بكثير من معالم هذا التراث العمراني الذي تركه المماليك شاهداً على دورهم ومدى حبهم للعمران.
المماليك دولة قوية، هم حكموا قرابة 3 قرون، وكانت لهم حسنات رائعة وجليلة، وعلى رأسها تطهير الساحل الشامي.
المماليك أصبحت لهم مزية في تاريخنا لأنهم وقفوا هذا الموقف أمام أعداء الأمة الذين هم كما يقال الصليبيون والذين هم التتار والمغول.
تشكل مساجد العصر المملوكي النسبة الأكبر بين مساجد طرابلس، تليها بعد ذلك المساجد التي بنيت في العصر العثماني ثم الحديث.
بالنسبة لأنماط المساجد لبنان التاريخية، نحن اليوم إذا بنرجع للتاريخ نكتشف أنه لبنان تأثرت بالحروب الصليبية، وهذا الشيء أدى إلى طمس معظم معالم المساجد اللي كانت موجودة قبل هذيك الفترة. وعليه فإنه المساجد اللي ضلت القديمة هي يا إما مملوكية بعد الحروب الصليبية أو من الطراز العثماني.
أقدم مساجد طرابلس وأجملها هو المسجد المنصوري الذي شيده المنصور ابن قلاوون بعد تحرير المدينة من الصليبيين. ويقع الجامع المنصوري الكبير عند سفح القلعة الغربية على الضفة اليسرى من نهر أبي علي في محلة تعرف باسم سويقة النوري، وهو أول معلم معماري يقام في طرابلس المملوكية. وهذا المسجد لا يزال أكبر جوامعها ويشغل مساحة واسعة في وسط المدينة القديمة. ورغم ضخامة حجمه إلا أنه يتميز ببساطة البناء وعدم احتوائه على زخارف. ولهذا المسجد أربعة أبواب يقع الباب الرئيسي وهو أضخمها في أسفل المئذنة من جهة الشمال، وهناك من جهة الغرب باب يؤدي إلى مقبرة صغيرة وإلى برج دفاعي مملوكي لحماية المسجد وحراسته من أي اعتداء قادم من البحر. أما البابان الثالث والرابع فيقعان في الجهة الشرقية. تتوسط صحن المسجد ميضاءة كبيرة مصنوعة من الرخام الأبيض، تتوسطها نافورة من ثلاث طبقات تعلوها قبة ترتكز على أربع دعامات. وللمسجد ثلاثة أروقة حول الفناء تقام فيها الصلاة صيفا. أما قبلته فتقع في الجهة الجنوبية وتضم المحراب والمنبر الخشبي المزدان بزخرفة هندسية جميلة تعود إلى العصر المملوكي.
طرابلس إلى الآن موجود فيها ثراء مملوكي لهي المساجد، واللي كانت كبيرة عامة وهي الجامع الكبير، جامع العطار، جامع التوبة، وتعتبر من أهم معالم المساجد المملوكية للضاهي حتى مساجد مصر.
هناك مسجد آخر في طرابلس قيل إنه بني بأمر من السلطان الناصر محمد ابن قلاوون، وهو مسجد التوبة، ويقع على الضفة اليسرى لنهر أبي علي، حيث الجسر الجديد في محلة الدباغة بالقرب من خان العسكر. وهذا المسجد يشبه الجامع المنصوري الكبير، ولكنه أصغر منه مساحة وله مئذنة سداسية الشكل مبنية بالحجارة، وله ثلاث قباب طليت باللون الأخضر. وقد تغيرت معالم هذا المسجد عدة مرات بسبب فيضان النهر المجاور له. بعد المسجد المنصوري الكبير ومسجد التوبة تنافس الأمراء المماليك في بناء المساجد والمدارس والمرافق الأخرى في مدينة طرابلس، ومما شيد بعد نحو 20 سنة من بناء المسجد الكبير المسجد المعروف باسم جامع البرطاسي، وقد أقيم على الضفة اليسرى من نهر أبي علي في المنطقة التي تتوسط محلتي السويقة وباب الحديد شمال شرق القلعة، ويعرف بجامع ومدرسة البرطاسي أو البرطاسية نسبة إلى مؤسسه عيسى ابن عمر البرطاسي. ويعد هذا المسجد من أجمل مساجد المماليك في طرابلس، ويتميز من الخارج بواجهته المبنية بالحجارة الداكنة اللون وبوابته التي تعد من أهم الآثار في المدينة، وبمئذنته القائمة فوق عقد الباب والتي تختلف عن نمط المآذن المملوكية. فهذا المسجد فيه تأثيرات فاطمية ومغربية أندلسية، والواجهة الغربية من المئذنة فيها تأثيرات أندلسية مغربية، وهناك تزيينات فاطمية على واجهة المدخل، أما المقرنصات فوق الباب فهي من النمط المملوكي.
ظهر فن هائل في تشكيل المقرنصات ومعالجة الأبواب والمداخل، وتطوير هائل في علم النسب في العهد المملوكي. فإذا نستطيع أن نقول الفضل يعود للمماليك في أولا إضافة نموذج جديد من أنماط الفراغات الداخلية في المساجد، والعناية بالتصميم الخارجي للمساجد، والعناية بالتصميم الحضري، أنك لا تصمم المسجد ككينونة منفصلة وإنما علاقته بالمحيط العمران ضمن المنطقة التي يقام فيها المسجد.
غلبت هنا تسمية المدرسة على تسمية الجامع، فقد أنشئت في هذا المسجد 5 حجرات بأحجام متفاوتة على يمين ويسار الداخل إلى الجامع، خصصت لتعليم الفقه.
بالحصر المملوكي كان عندهم مصطلح مهم، جامع ومدرسة، مسجد ومدرسة. فهذه الإيمانات هي تخدم بالدرجة الأولى في كإضافة لقاعة الصلاة، وتخدم في الدرجة الثانية لمفهوم المدرسة. فضمن الإيمانات هذه المختلفة كانت تقام حلقات الدرس، إن كانت حلقات درس شرعية أو إن كانت حلقات درس علمية.
في صحن المسجد من الداخل هناك ميضاءة رخامية ذات زخارف هندسية جميلة، وفي داخل المصلى محراب يعد من أجمل محاريب المساجد المملوكية نظراً للزخارف ولوحات الفسيفساء التي تزينه، وبجانبه منبر خشبي مزخرف بتقاطيع هندسية جميلة. ولهذا المسجد ثلاث قباب، أهمها القبة الوسطى فوق الميضة، وهناك قبة صغيرة فوق المحراب، والقبة الثالثة بنيت شرق المئذنة وهي أصغر قباب المسجد. أما المسجد الذي يأتي بعد المسجد المنصوري من حيث المساحة في مدينة طرابلس فهو مسجد طينال، ويقع على الضفة اليسرى لنهر أبي علي في ظاهر طرابلس، شيده نائب السلطنة الأمير سيف الدين طينال الحاجب. ولهذا المسجد قباب أربع مختلفة الأشكال والأحجام، ومئذنته مربعة ذات نمط مميز بطرازها العمراني، ولها سلمان حجريان في داخلها يؤدي أحدهما إلى داخل المسجد ويفضي الآخر إلى الخارج، وهما غير متقابلين، بحيث إذا صعد اثنان في وقت واحد على السلمين لا يلتقيان حتى يصلا إلى شرفة المئذنة. ويوصف هذا المسجد بأنه تحفة معمارية، وأن قبابه ومئذنته لا مثيل لهما في مدينة طرابلس. ومن المساجد المملوكية التي تداخلت فيها أنماط لاحقة مسجد أرغونشاه، وهو يقع في حي صف البلاط على طريق باب الرمل. وهذا المسجد جرت عليه تعديلات كثيرة، ولم يبق من عمارته المملوكية سوى واجهته الخارجية، وكان فيما مضى على نمط المساجد الإيوانية، وكانت له أربعة إيوانات بينهما صحن مكشوف، أما اليوم فهو بيت للصلاة فقط من دون إيوانات إضافية. مدن لبنانية أخرى فيها مزيد من المساجد والمنشآت التي تعود إلى العصر المملوكي، وإن كانت أقل كثافة من مثيلاتها في طرابلس، ومنها مدينة صيدا.
تداولت عدة عصور على هذه المدينة، من العهد الأموي إلى العهد العباسي والعهد الفاطمي، وصولا إلى العهد الأيوبي، حيث يذكر أن صلاح الدين قد بقي يوما في مدينة صيدا. وبعدها جاء العهد المملوكي الذي نشاهد جزء من آثار المدينة الإسلامية في صيدا من خلال عدة أماكن. ففي قلعة صيدا البحرية، القلعة التي بناها الصليبيون ودمرت فيما بعد، حيث دخل المماليك بفترة السلطان الأشرف، وكانت بقيادة ولي علم الدين سنجر الشجاعي على هذه المدينة، حيث قام ببناء هذا البرج الذي نحن أمامه. وكما وصل القلعة البحرية بالشاطئ عبر 8 قناطر حجرية.
أبدى المماليك اهتماما خاصا في صيدا بمنشآتها الدفاعية وخاصة قلعتها في إطار إجراءات حماية المناطق الساحلية من أي غزو خارجي، وتبدو في هذه المنشآت ملامح العمارة المملوكية، وتظهر بوضوح الإضافات التي أحدثها المماليك ولا سيما في البرج الغربي منها.
البرج الإسلامي المملوكي، حيث العمارة المملوكية الإسلامية تبرز كثيرا في هذا البرج من خلال العقود المتعامدة، من خلال مراكز إطلاق النبال، من خلال بناء هذا البرج وتعامده مع القناطر الصليبية القديمة، كما ونشاهد على اللوحة الموجودة فوق أحد الشبابيك من الجهة الشرقية، حيث يعود بهذا التاريخ إلى القرن الثالث عشر وإلى أحد القادة الإسلاميين في تلك الحقبة. أما بالنسبة لما يوجد في هذه القلعة أيضا، الحائط من الجهة الجنوبية عفوا، حيث نشاهد الأحجار البازاليت الجرانيت تتعامد في شكل دوائر على هذا الحائط، مما يعود بهذه الحقبة إلى فترة العمارة الحربية المملوكية الإسلامية.
هذا الحجم من المنشآت المعمارية التي أقامها المماليك في مدن لبنان الساحلية وخاصة مدينة طرابلس بكل ما تضمه من مساجد ومدارس وأسواق وبيوت وخانات وغيرها، كان له أثر كبير في إغناء تجربة المماليك وخبراتهم العمرانية وفي المكانة التي بلغوها على صعيد تطوير العمارة الإسلامية، كما أدى اهتمامهم بهذه المدن الساحلية إلى ترسيخ نفوذهم ووجودهم على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.
الله.